أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الركيزة الأولى كما ذكرنا، هي أنا أكررها حتى تحفظون، لأن المطلب كل المطلب مبني، يعني كل المقدمة هي بس صفحات.
وعليكم السلام.
يثني على ما أقول، الركيزة الأولى قد ذكرنا أن المصنف قدم تمهيد، هذا التمهيد يتكون من ثلاثة ركائز، هذه الثلاثة بعد الإطلاع عليها توصلنا تدريجيا إلى الغاية، فإذا حصلنا على الغاية عرفنا بها علم المنطق، وإذا عرفناه يعني حصلنا على الغاية والتعريف، ثم ننتقل إلى الموضوع، وهو المراد يعني في بحث المقدمة أن نبحث الغاية ونطلع على الموضوع ونطلع على التعريف. فإذا الركيزة الأولى هي انقسام العلم إلى تصور وتصديق ولا يزال الكلام فيها، والثانية هي أن كل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، وهذا النظري قد يقع فيه الخطأ فنحتاج إلى عاصم، هكذا نصل تدريجيا. فالكلام لا زال في الركيزة الأولى وهي انقسام العلم إلى تصور وتصديق، وقد تكلمنا في الجزء الأول من هذه الركيزة وهو العلم تبعا للشارع، وتكلمنا في التصديق، وننتقل اليوم إلى التصور. المصنف أو الشارع حينما ذكر التصور ذهب مباشرة إلى ذكر متعلق التصور، وكان من المفروض أن يعرف التصور كما فعل في التصديق، عرف التصديق ثم ذكر متعلق التصديق، الكلام الذي مر في القضية وأجزاء القضية هذا كلام في متعلق التصديق. التصديق أين يتعلق؟ يتعلق بالجزء الأخير. ما هو الجزء الأخير؟ هل هو النسبة بما هي نسبة أو لا وقوع النسبة ولا؟ هذا الكلام يتفرع عليه أن القضية ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، وإلا الكلام هو في متعلق التصديق، هل هو النسبة أو الوقوع ولا وقوع. ثم قلنا الوقوع ولا وقوع أصبحت أجزاء القضية كم؟ أربعة، ووقع الاختلاف أنها ثلاثة أو أربعة، والواقع أن الكلام في متعلق التصديق، يعني ذكر تعريف التصديق ثم انتقل إلى متعلق التصديق. المفروض أن يفعل ذلك في التصور، يعرف التصور ثم ينتقل إلى متعلق التصور. لم يتعرض الشارع إلى تعريف التصور باعتبار أن الأشياء تعرف بأغدادها، أو الشيء عليكم السلام الشيء يعرف بمقابله، باعتبار أن التصديق والتصور من أقسام العلم، فالتصديق يقابل التصور، فكل قيد وجودي بالتصديق هو عدمي أي بالتصور، وإلا لأصبح شيئا واحدا إذا لم يوجد فرق بينهما، فكل ما في التصديق من قيود وجودية يكون في التصور قيود أن ننفي تلك القيود. وعلى هذا ما هو تعريف التصديق؟ هو علم فيه إذعان للنسبة أو لوقوع النسبة، علم فيه إذعان. إذا التصور ما هو تعريفه؟ علم ليس فيه إذعان. إذا هذا تعريف التصور، واستفدناه من تعريف التصديق بالمقابلة. غلط شيخنا؟ إذا هذا السبب الذي دعا الشارع إلى أن لا يعرف التصور، فهما يشتركان في الجنس الذي هو العلم، يعني التصور علم والتصديق علم، لكن التصديق علم فيه إذعان. جيد؟ هذا مر منطق الشيخ المباشر. والتصور علم كل ننفي القيد الذي يميز التصديق عن غيره، نقول علم ليس فيه إذعان للنسبة. واضح شيخنا؟ ثم في مقام بيان متعلق التصور، لا نستفيد فقط من التصديق بالمقابلة تعريف التصور، لا بل نستفيد بالمقابلة أيضا متعلق التصور. جيد؟ فنعود إلى التصديق. ما هو التصديق؟ إذعان النسبة، نعود إلى التصور. فقد عرفنا مفهوم التصور، لكن متعلقه ما هو؟ أيضا نستفيد من بالتعريف التصور. فنقول متعلقات التصور متعددة، ومتعلق التصديق واحد اللي هو النسبة في الجملة الخبرية كما ذكر الشيخ المظفر. فنأتي إلى التصديق، هو إذعان للنسبة. الإذعان مقيد بمن؟ بالنسبة، مو إذعان مطلق، مقيد بهذه النسبة الخبرية. فنحن إما أن ننفي القيد والمقيد، يعني ننفي الإذعان والنسبة تبقى خمس أطراف القضية، الموضوع والمفردات هاي أو مركبات. هذا أول متعلق المن للتصور. يعني صارت تقول مثلا زيد، هذا متعلق فرد واحد للتصور، وأخرى تقول زيد وعمر وبكر، لا يوجد ربط بينها، لا توجد نسبة. فإذا نفينا القيد والمقيد، يعني شنو القيد والمقيد؟ ننفي الإذعان وننفي النسبة معا، نحصل على فرد من أفراد متعلق التصور. واضحة؟ زيد قائمون أذعنوا بها، نسبة القيام إلى زيد، أنفي الإذعان وأنفي النسبة، فتبقى القضية بدون راب، تبقى أفراد. وهذا المتعلق الأول للتصور. ثم لا ننفي القيد والمقيد معا، وإنما ننفي المقيد فقط، نرفع الإذعان فتكون قضية ولها نسبة. جيد؟ وهذه النسبة إما تامة أو ماذا؟ ناقصة. المركب تام والمركب الناقص، إما تامة أو ناقصة. فهي أصبح كم فرد؟ النسبة إما تامة أو ناقصة، والناقصة كالمضاف والمضاف إليه أو الوصف والموصوف. تقول غلام زيدين، هاي شنها؟ هاي بقوة المفرد. جيد؟ هاي نسبة ناقصة لا يحصل الشكوك عليها. أو رجل عالم، هاي أيضا ناقصة، ما بي غير مخبر عنه، فهو وصف وموصوف. فإذا هذه النسبة الناقصة، النسبة الناقصة أيضا فرد من أفراد متعلق التصور. والنسبة كذلك النسبة التامة، نحن في المقام نفينا فقط المقيد اللي هو الإذعان، رفعناه فقط النسبة. وكذلك النسبة التامة، هذه النسبة التامة إما نسبة خبرية أو نسبة ماذا؟ إنشائية. والنسبة الخبرية الغير مدعنة إما أن تكون موهومة أو ماذا؟ أو مشكوك أو متخيل. فهذه كلها أفراد للتصور، يعني يتعلق بها التصور. فإذا التصور يتعلق بالمفرد، ويتعلق بالمفردات المتعددة، ويتعلق بالنسب، سواء كانت نسب ناقصة أو نسب ماذا؟ تامة لكنها غير مدعمة، يعني مشكوكة أو متوهمة أو ماذا؟ متخيلة. فهذه متعلقات التصور. شيخنا لحد الآن نحن لا نستطيع، لأجل الانتقال لأجل الشهر، لا نستطيع أن نتكلم في التصور ومتعلق التصور إلا أن نقارنه بماذا؟ بالتصديق. هو من خلال التصديق ننتقل إلى التصور. لذلك يقول المصنف، يقول وإلا فتصور، وهذا حصر، هاي إلا إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا تصور، وهذا حصر عقلي. يعني شنو حصر عقلي؟ يعني يمنع العقل أن يكون هناك قسما ثالث. شنو القسم الثالث؟ يقول مجرد فرض قسم ثالث يؤدي إلى التناقض، والتناقض باطل. العلم إما تصور أو تصديق، هل نفرض طرف ثالث، نفرض طرف ثالث، ما هو؟ إما أن يكون الطرف الثالث تصور وتصديق، هذا باطل، ما يمكن، فرق بين التصور والتصديق، أو لا تصور ولا، وهذا ارتفاع علما، هو هذا معنى الحصر العقلي. حينما يقال حصر عقلي معناه أن العقل يمنع أن يكون هناك قسم آخر لهذه الأقسام المحصورة، سواء كانت اثنين أو أكثر. لكن الأقسام المحصورة بالحصر العقلي، العقل عليه السلام، هذا معنى الحصر العقلي، أن العقل يمنع بمجرد فرضك قسم زائد على هذه الأقسام يوقعك بماذا؟ بالتناقض، إما اجتماع نقيضين أو ارتفاع نقيضين، وهو باطل. هذا معنى الحصر العقلي بخلاف الحصر الاستقرائي، لا يمنع العقل أن يوجد قسم، لكن بحثنا ولم نجهز واضح شيخنا؟ فإذا قسمة العلم إلى تصور وتصديق حصرا عقلي يمنع العقل أن يكون قسم ثالث في التصور والتصديق، لأنه إما أن يكون تصور وتصديق باطل هذا القسم الثالث، هذا اجتماع علمنا ما ممكن، أو لا تصور ولا تصديق هو ارتفاع علمنا بالنقيضين وهو باطل. لذلك يقول وإلا فتصور هذا المتن. الشارح ماذا يقول؟ ضدهم لأنه كل منهما أمر وجودي، لكن إذا رفعناهما يعني اجتماع الأضداد أو ارتفاع الأضداد بالتالي يؤدي إلى التناقض، يعني لازمه التناقض صار يكون صريح وجود عدم وأخرى لا، لازم الوجوديات يكون يؤدي إلى التناقض. لذلك يقول وإلا فتصور، هاي بالمثل خلوا وراها قوس بدوها، هاي الركيزة الأولى كلها الركيزة الأولى تم الكلام فيها، تكلمنا في العلم وفي التصديق وفي التصور. يقول وإلا فتصور الشارع قوله وإلا فتصور سواء كان إدراكا لأمر واحد فتصور زي هذا متعلق التصور طبعا
إدراكنا حكم العلم
إيه إدراك العلم سواء كان إدراكا لأمر واحد كتصور جيد أو لأمور متعددة بدون نسبة، كتصور زيد وعامر وباكر أو مع نسبة. شوف هذا الـ 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 الأول الأول شنو فيه أنا من التصديق لكي أنت مبعان وشنو والنسبة رفعناهم فقط مفرد أو مفردات متناثرة، هو هذا متعلق التصور. لكن إذا نفينا المقيد اللي هو الإذعان تبقى ماذا؟ طرفين ونسبة، هذا القسم الثاني. يقول أو مع نسبة غير تامة، فقد نفينا الإذعان أو مع نسبة والنسبة على قسمين إما نسبة تامة أو غير تامة. يقول أو مع نسبة غير تامة أي التي لا يصح الشكوك عليها كتصور غلام زيد، وهذا مضاف أو مضاف إليه، أو الصفة والموصوف هذا فرد آخر للنسبة غير التامة، أو تامة هذه النسبة وهي إما إنشائية أو ماذا خبرية. يقول أو تامة إنشائية كتصور أضرب اللي هو فعل الآمر أو النهي مثلا أو الاستفهام أو إلى آخره. يقول كتصور أضرب أو خبرية متركة بإدراك غير إذعاني، شنو غير إذعاني؟ يقول ننفي شنو؟ المقيد اللي هو الإذعان اللي هو التصديق. يقول بإدراك غير إذعاني كما في صور التخيل والشك والوهم، بعد هاي الشك إنه عدم الترجيح بين الطرفين تساوي الطرفين، والوهم الطرف المرجوح كما مر في منطق الشيخ، والتخيل أصلا لا واقع له ولا يعني الذهن هو المتخيلة هي التي تصطنع أمور لا وجود لها فلا تكون لدعنا، واللدعان يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل. نعم نحن ذكرنا بالأمس أنه الإذعان يتحقق بالشروط أو الشطور، لكن الإذعان وراءه شيء آخر غير هذه الأمور اللي هو الدليل أو عدم الدليل، والعبادات ندعو بالوقوع أو عدم الوقوع. لكن صار نتكلم بأمر خارج عن التصديق اللي هو الدليل والبرهان، هذا أمر خارج، هذا أمر خارج يؤثر على الإذعان. وأخرى نتكلم عن التصديق، ما هو التصديق؟ المصنف يتكلم عن حقيقة التصديق، ما هو التصديق؟ لا يتكلم متى تصدق النفس ومتى لا تصدق، هذا كلام في الأدلة، إنه إذا وجد مثلا برهان ودليل على الوقوع أو عدم الوقوع هذا أمر خارج، كلام في الأدلة. زين؟ وأخرى نتكلم في حقيقة التصديق، ولا يقع خلط بين الأمرين، حينما يتكلم المحشي عن التصديق يتكلم عن حقيقة التصديق مو عن متى
تصدق النفس أو لا تصدق؟ لا لا، هو التصديق مفهوم، نحن نحلله كما نحلل الإنسان. حيوان زائد لا غير، واضح؟ يعني قد يتراءى إلى الذهن أنه النفس لا تصدق مطلقا، يعني لا تفعل مطلقا، تحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. لذلك إذا قلت مثلا زيد قائم، هي تحتاج إلى حتى يتعلق الإذعان إلى أمر خارج، ما هو؟ إلى أخبار ثقة مثلا، أو الدليل حسي أنت تراه في عينك، هذا مؤثر خارج، هذا يسمونه شنو؟ الدليل. هذا خارج عن حقيقة التصديق. الكلام في مفهوم التصديق، في حقيقة التصديق، وكذلك في التصور. أيه، وإما يوفيك وإما يعني يتوقف، النفس تتوقف لا تفعل. فقلنا إلى الدليل الخارجي هو الذي يجعلها تفعل، إما بالمطابقة الوقوع يعني أو عدم الوقوع بالنسبة التي يتعلق بها الإذعان. ثم ينتقل المصنف إلى الركيزة الثانية، وهي انقسام التصور والتصديق إلى ضروري ونظري. هذه العبارات فيها ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في قوله يقتسمان، النقطة الثانية في قوله بالضرورة، الضرورة ما المراد من الضرورة، الثالث الضرورة والاكتساب، الضرورة الأولى بالضرورة غير الضرورة الثانية، واضح؟ فلنأتي إلى هذا الترتيب نحلله تحليلا نحويا. يقول يقتسمان، هذا فعل من الأفعال الخمسة، وفاعل الأفعال الخمسة عد واضح، إما ألف الاثنين أو أول جمع أول المخاطبة، وهذه النور ماذا تسمى؟
ضرورة.
ها؟
ضرورة عن
هذه الأنسية الثانية تسمى هاي نون المضارع تسمى زيك؟ في الأفعال الخمسة يسمونها نون المضارعة، هاي ما الفائدة منها تكون نيابة عن التنوين وحركات الإعراب الذي فاتته من المفرد زيك؟ فإذا يقتسمان فعل وفاعل، يقتسمان الضرورة والاستثار، يعني هاي يقتسمان هاي الاثنين كناية عن التصور والتصديق، لأنه قال العلم إن كان إدعانا فتصديق وإلا فتصور ويقتسمان، هذا ظني يعود على ماذا؟ على التصور والتصديق. يقتسمان فعل الاقتسام ما هو؟ التصور والتصديق، المفعول الضرورة وال الاكتساب، فأصبح الجملة تامة، فعل وفاعل ومفعول. المصنف في هذه النقطة لديه، أو الشارح لديه ثلاث نقاشات، النقاش الأول في يقتسمان، والنقاش الثاني في انقسام الضرورة والاكتساب إلى تصور وتصديق، والثالث هو قوله بالضرورة. واضح شيخنا؟ يقول الشارع يقتسمان من الاقتسام، زين، والاقتسام لا يتعدى الى المفعول به، اقتسم كاشتعل او مثلا احترق او الى اخره من هذه الاوزان، هذه الاوزان اوزان لازمه وليست متعديه، بينما نحن نحللنا الجمله ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب، وجدناها تتألف من ثلاثة أجزاء، من فعل وفاعل وبعد شنو ومفعول به، وهذا معناه أن الاقتسام عداه المصنف إلى الضرورة والاكتساب وعداه إلى المفعول به، بينما صيغة اقتسم صيغة متعدية، عفوا لازمة وليست متعدية، واضحة؟ يعني الضابط بين اللازم والمتعدي أن اللازم لا يحتاج إلى مفعول به، لا يحتاج، هو معناه لا يحتاج إلى مفعول، كما تقول مثلا قعد زيد، قعد زيد يحتاج إلى ما يقع عليه القعود، هو الفاعل اتصف بهذا الفعل، أو جلس زيد، جلس أيضا لا يحتاج إلى ما يقع عليه السلوك هو نفس الفاعل اتصف بهذا الفعل. لذلك اذا تتذكرون ابن هشام ماذا قال في القبر؟ قال فعل الفاعل على نحوين، اما ان يكون صادرا منه فضرب زيد عمر ويقع على المفعول، او يكون لا قائما به يعني متصف به فجلس زيد. فاذا الضابط بين اللازم والمتعدي هو الاتصاف بالصدور، يعني اذا كان الفاعل متصف بالفعل متصف به فهذا شنو؟ لازم. واذا كان صادرا منه فهذا شنو؟ هذا متعدي. ناتي مطبقا طبعا هي الضابطه يعني الضابطه التامه بين اللازم والمتعدي، يعني ما كان وصفا للفاعل قائما به هذا لازم عبد يحتاج الى مفعول، او لا صادرا منه يحتاج صدور الفعل من الفاعل الى ما يقع عليه الفعل. ناتي في المقام، في المقام المصنف ماذا قال؟ قال ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب، واقتسما أي يقتسمان أي على وزن اقتسم وزنها الصرفي، تقول اقتسم فاقتسما لازم وليس متعدي. فكيف يا أيها التفتزاني عديت هذه الصيغة التي هي لازمة إلى المفعول؟ هاي ناقش المصنف. الجواب على هذا هذه المشكلة طبعا الجواب توجيه كلام المصنف باعتبار أن التفتزاني ليس إنسانا عاديا وإنما هو عالم في هذه القضايا، عالم في اللغة، يعني تعديات فعل لازم تعديات فعل لازم إلى المفعول من قبل التفتزاني هذا لا يعتبر غفلة ولا يعتبر ماذا توهم، وإنما عداه لأجل وجود سبب للتعدية. لذلك وجهوا هذا الكلام، لا يوجد خلاف بأن يقتسمان لازم، لكن توجد توجيهات لهذا الكلام. التوجيه الأول، يوجد باب في اللغة يسمى باب التضمين. شنو يعني التضمين؟ التضمين أن يؤدي فعل مؤدى فعل آخر إذا ضمننا الفعل الأول معنى الفعل الثاني. واضحة؟ يعني نضيف معنى فعل لمعنى فعل موجود فيكون له معنيان. إذا عمل هذا الفعل يعمل بمعنى الفعل المتضمن له. مثاله شنو؟ مثاله جاء الخلافة، هذا المثال الأوضح في القطر إذا تذكرون، جاء زيد خلاص لازم، لكن جاء الخلافة هذا مفعول، كيف عداه؟ يقول هنا تضمين. ما هو التضمين؟ التضمين ضمن معنى جاء شنو؟ معنى أتى، جاء بمعنى أتى، فإذا ضمنه هذا المعنى أصبح يعمل بهذا المعنى الذي هو يتعدى إلى المفعول. فإذا إذا كان الفعل اللازم متضمنا لمعنى الفعل المتعدي فإنه يعمل عمل الفعل المتعدي ويتعدى إلى المفعول. هذا احتمال أن التفتزاني ضمن معنى الاقتسام معنى القسمة اللي ذكر الشارع. الشارح ماذا قال؟ قال والاقتسام بمعنى، ويستعمل بمعنى، قال بمعنى، وهذا شنو معنى؟ معنى أنه مضمن معنى القسمة، هذا معنى أن التصور والتصديق يقسمان الضرورة والاقتسام، وهذا ضمن معنى القسمة والقسمة متعدية، فإذا أمكن أن يتعدى إلى المفعول. واضح شيخنا؟ لكن هذا التضمين في باب اللغة فيه شروط. ما هو الشرط؟ شروط، الشرط الأول أن يكون تناسب بين المعنيين، يعني بين الفعلين، إذا أردت أن تضمن فعل معنى فعل آخر أن يكون قريبا منه، تناسب بينهما، يعني تضمن معنى جاء أتى اقتسم القسمة. شوف أكو تخارج أكو تناسب. أما تضمن معنى مثلا الضرب تضمن معنى ضرب معنى أكله هذا ما ممكن، لا يوجد مناسبة بين الفعلين. فإذا لابد أن تكون هناك مناسبة في التضمين بين المعنيين. كذلك أن يكون مقبول، مقبول في الذوق العربي. يعني الآن مقبول أنه الاقتسام يتضمن معنى القسمة، مقبول. أما تضمن مثلا معنى الجلوس مثلا يضمنه معنى الأكل مثلا، الجلوس جلسة تضمنه معنى أكل، هذا ما مقبول ذوقا، لأنه الجلوس بعيد معناه عن الأكل مثلا. أو الشرط الثالث، لابد أن تكون هناك قرينة على التضمين، يعني توجد قرينة على التضمين لا مطلقا، يعني هذا يذكر في باب التضمين. المهم يمكن أن يكون المصنف عدى الاقتسام إلى الضرورة والاكتساب بتضمين معنى اقتسمه شنو القسمة، ومعنى القسمة متعدي، لذلك يقال التفور والتصديق يقسمان الضرورة والاكتساب. هذا التوجيه الأول. وهناك توجيهات أنه يمكن أن يكون منصوب بنزع الخافض، هذا يقتسمان لازم جيد، والضرورة والاكتساب هذا منصوب بنزع الخافض، هذا واحد من المنصوبات يسمى منصوب بنزع الخافض. يعني هناك حرف جر تعدى بواسطة حرف الجر ثم نزعنا حرف الجر فأصبح منصوبا، هذا أيضا ممكن. التوجيه الثالث هو أن صيغة افتعل سارة تستعمل متعدية وأخرى تستعمل لازمة، وهذا يمكن أن يكون المصنف عدى بأحد هذه التوجيهات الثلاثة. واضحة يقتسمان والإشكال على المواطن والتوجيهات. ثم المصنف ينتقل إلى تقسيم الضرورة والاكتساب إلى تصور وتصديق. المتعارف والواضح والمرتكب أن التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري والتصور ينقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري. فالمقسم في هذا التقسيم التصور والتصديق، بينما المصنف ماذا فعل؟ جعل المقسم الضرورة تصورية تصديقية، الاكتساب تصوري وتصديقي، فجعل المقسم الضرورة والمقسم الاكتساب والأقسام تصور وتصديق، وهذا خلاف المتعارف، لأنه قال يقتسمان يعني التصور والتصديق الضرورة والاكتساب. وهذا شنو معناه؟ معناه أن التصور يأتي إلى الضرورة ويأخذ منها قسم، ويأتي إلى الاكتساب ويأخذ منه قسم، ثم يأتي التصديق ويأخذ قسم من الضرورة، ويأتي إلى الاكتساب ويأخذ منه قسم. هذا معنى انقسام الضرورة والاكتساب إلى تصور وتصديق. فكيف يوجه هذا الكلام؟ يقول الشارح إنما المصنف أطلق الملزوم وأراد اللازم. شنو يعني الملزوم واللازم؟ هذا الكتاب شنو؟ هذا كتاب ملزوم، وأنا شنو؟ لازم. المصنف يقول أطلقت الملزوم وأردت اللازم. زين؟ كيف أطلقت الملزوم وأردت اللازم؟ يقول تقسيم أن تكون الضرورة والاكتساب مقسم للتصور والتصديق هذا ملزوم. ملزوم لماذا؟ ما الذي يلزمه؟ يلزمه تقسيم التصور إلى ضرورة واكتساب، وتقسيم التصديق إلى ضرورة واكتساب. هذا التقسيم مو التصور لازم للضرورة، لا لا، التقسيم بأجمعه لدينا تقسيمات، واضح؟ التقسيم الأول المقسم الضرورة والاكتساب، التقسيم الثاني المقسم هو التصور والتصديق. هذا التقسيم الثاني اللي هو تقسيم التصور إلى ضروري ونظري، وتقسيم التصديق إلى ضروري ونظري، هذا يلزم التقسيم الأول، لازم له. واضح يا شيخنا؟ كيف؟ يقول لأنك إذا قلت مثلاً الضرورة تنقسم إلى تصورية وتصديقية، هذا معنى أن التصور أخذ شيئاً من الضرورة. ثم ننتقل إلى الاكتساب، وقسمت الاكتساب إلى تصوري وإلى تصديقي، هذا معنى أيضاً التصور أخذ شيئاً من الاكتساب، فأصبح مقسماً. التصور إما ضروري وإما ماذا؟ نظري. هذا من استفادنا نستفيده من التقسيم الأول. شوف التقسيم الثاني لازم للتقسيم الأول. واضحة؟ هاي رأسها صبور.
ماكو ورقة فارغة؟
الضرورة تنقسم إلى، هاي حسب كلام المصنف، الضرورة تنقسم إلى تصورية وتصديقية، والاكتشاف ضروري. شنو بعد؟ عفوا تصوري. شنو هنا؟ تصديق. شوفوا هذا التقسيم اللي يريد به المصنف، هذا التقسيم، هذا اللي نفهمه من ظاهر عبارة المصنف، لأنه قال لي يقتسمان التصور والتصديق. شنو؟ الضرورة الضرورة تصير مقسم، وأقسامها التصور وكذلك والاكتساب أيضا مقسم، وأقسامها تصور وتصديق. واضحة؟ يقول لازم هذا التقسيم، لازم يلزمه أن التصور ينقسم إلى ضروري والتصديق أيضا ينقسم إلى ضروري كيف؟ يقول لي أن شوف هذا التصور وهذا التصديق أقسام الضرورة، يعني أن التصور أخذ حصة منين؟ من الضروري. وفي التقسيم الآخر أيضا التصور أخذ حصة منين؟ من الاكتساب. فأصبح التصور إما ضروري إما ضروري أو ماذا؟
نظري.
والاكتساب الاكتساب معناه النظري. واضحة؟ ثم نأتي إلى التصديق، أيضا يأخذ حصة منين؟ من الضرورة. وفي التقسيم الثاني أيضا يأخذ حصة منين؟ من الاكتساب. فأصبح التصديق إما ضروري أو ماذا؟ اكتسابي، اللي هو النظري، وهذا معنى اللزوم. هذا التقسيم الثاني يأخذ حصة ويأخذ حصة، هذا لازم لمن؟ لازم للتقسيم الأول اللي هو تقسيم المصنف. واضح الآن؟ بما أن التصور والتصديق أقسام لمن؟ للضرورة والاكتساب، فهذا معناه أن التصور يأخذ من الضرورة وكذلك يأخذ من الاكتساب، فيكون مقسما للضرورة والاكتساب، هذا لازم التقسيم الأول. فإذا لدينا تقسيمان، تقسيم المصنف والتقسيم المتعارف. التقسيم المتعارف لازم لتقسيم المصنف. اللازم التقسيم المتعارف، اللازم التقسيم المتعارف أن التصور ينقسم إلى ضروري واكتسابي أو نظري، والتصديق ينقسم إلى نظري وضروري. هذا التقسيم المتعارف المرتكب. أما تقسيم المصنف أن الضرورة هي المقسم والاكتساب هو المقسم. ويا شيخنا واللاطف، ظاهر عبارة المصنف ما هي؟ أن الضروري والنظري الضروري مقسم وأقسامه تصور وتصديق، وكذلك الاكتساب أقسامه تصور وتصديق. هذا تقسيم المصنف. جيد. المرتكز التقسيم الثاني اللازم للتقسيم الأول، ومجرد وجود وإطلاق التقسيم الأول يلزمه تقسيم آخر، يلزمه تقسيم في قباله. هذا التقسيم الذي في إقباله نفهمه من التقسيم الأول لازم يعني له في ضمنه، لأنك إذا قلت الضرورة تنقسم إلى تصور وتصديق هذا معناه أن التصور أخذ من الضرورة، وإذا قلت الاكتساب ينقسم إلى تصور وتصديق هذا معناه أيضا التصور أخذ من وهي صار قسمية تصور إما تصور شنو تصور ضروري أو تصور ماذا اكتساب. إذا المقسم ما هو التصور، هذا التقسيم لازم للتقسيم الأول اللي هو تقسيم المصنف، فالمصنف لم يخطئ في هذا التقسيم وإنما أطلق الملزوم وأراد اللازم، وهذا يقولون أبلغ أبلغ في التعابير كناية، هذا الكناية أبلغ من التصريح، إذا أطلقت الملزوم وأردت اللازم هذا معناه أنك كنيت، والكناية أبلغ من التصريح، لماذا؟ لأنها دعوة بدليل، يقول شوف هذا التقسيم الأول دليل على أن التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري لأجل أخذ التصور شيئا من الضروري وأخذه شيئا من الاكتسابي، فهذا معناه أن التصور ينقسم إلى ضروري واكتساب، هذا دليل، هذا دليل دعوة مع الدليل، كما تقول مثلا في الكنايات زيد كثير الرماد، هاي شنو معناه يعني كريم، ترى تقول زيد كريم وأخرى تقول كثير الرماد، أو تقول مثلا خنيف الكلب، خنيف الكلب مو لازم كثير الرماد، هذا معناه شنو؟ هذا كثير الرماد هذا دليل يساق على كرم زيد، كيف؟ لأنه كثير الرماد كثير الإحراق كثير النار، وإذا كان كثير النار يعني ماذا؟ أنه كثير الطبخ للطعام، وإذا كان كثير الطبخ للطعام هو يطعم الناس، وإذا كان يطعم الناس هو هذا شنو؟ دليل، دليل هذا من المطبخ مباشرة، يعني من كثرة الطبخ إلى إثبات الكرم، هذا دعوة مع شنو؟ مع البينة، مع الدليل، هذا باب الكنايات، المقام من باب الكنايات، أطلق الملزوم أراد شنو؟ اللازم، واضحة؟ لذلك يقول المصنف، يقول قوله ويقتسمان، الاقتسام بمعنى القسمة، هذا التوجيه الأول اللي ذكرناه، شنو؟ أن اقتسم لازم، فكيف عديته؟ قال لا، الاقتسام بمعنى متضمن، هاي العبارة لا تفسر بأنه تستعمل تارة بمعنى القسمة وأخرى بمعنى الاقتسام، هذا تفسيرها، تفسيرها أنه تضمين الاقتسام معنى القسمة، يقول الاقتسام بمعنى القسمة على ما في الأساس اللي هو أساس البلاغة للزمخشري، يعني كتاب في اللغة، هذا في الأساس، الأساس يعني كتاب لغوي، يقول أي يقسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة أي الحصول بلا نظر، والاكتساب أي الحصول بالنظر، فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ماذا ضروريا، وقسما من الاكتساب فيصير كسبيا، وهذا الحال في التصديق، فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب، يعني المقسم ما هو في عبارة المصنف صراحة، المقسم هو الضرورة، هو انقسام الضرورة إلى تصورية، وهذه صريح عبارة المصنف والاكتساب، ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والاكتسابي شنو ضمنا و كناية، لأن التقسيم الثاني لازم للأول، ومجرد إطلاق التقسيم الأول يلزمه التقسيم الثاني، وهذا إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، يقول ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والاكتسابي ضمنا وكناية، وهي الكناية أبلغ وأحسن من التصريح، لماذا؟ لأنك تدعي شيئا مع البينة مع الدليل، كما مثلنا بكثرة
الرماد المراد منها المراد منها الكرم. قوله بالضرورة يأتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.